بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن.
هذا الفصل أول الكلام بين قوسين معقوفتين ليس من كلام المصنف، تقرأ الكلام مباشرة. فصل يجب أن يعلم أن
النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، بقوله تعالى: ليبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا.
لقوله تعالى
لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصور. وقد قال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يتدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظ، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ أو أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحون، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى افتتاحية هذه المقدمة التي ذكر فيها أن هذه الرسالة وهذه المقدمة تقوم على قواعد وأصول في باب التفسير وفهم معاني القرآن، وذكر أيضا أن علم التفسير إما منقول وإما استنباط واستدلال معقول، وأنه يجب التمييز بين ما صح منها وبين ما لم يصح. وذكر الباعث على تأليفه لهذه الرسالة شرع هنا في بيان هذه القواعد الكلية، فذكر القاعدة الأولى التي سمعتموها، وهذه القاعدة تتلخص في أن التفسير وفهم معاني القرآن وتدبر القرآن فرض تعلمه على المكلفين، لأن المقصود كما قال من إنزال القرآن تدبره وتفهمه. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. لماذا أنزل هذا القرآن؟ لتدبر آياته وفهمه، وهذا هو التفسير. فإذا التفسير يجب على كل عبد أن يتعلم التفسير،
أن يتعلم التفسير، بل هو فرض عليه، بل هو فرض عليه. لماذا قلنا إن تدبر القرآن والتفسير فرض؟ لأن العمل بالقرآن فرض، ولا يتم العمل بالقرآن إلا بتدبر القرآن، لا يتم العمل إلا بتدبر، وما لا يتم إلا وما لا يتم يعني الفرض إلا به فهو ماذا؟ فهو فرض، كما قال أهل العلم، ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. فيجب تعلم تفسير القرآن، أو يجب تدبر القرآن، بل هو فرض. لكن هل المقصود يعني تعلم أو وجوب أو فرضية تعلم جميع القرآن كله؟ المقصود من ذلك ما لا يتم دين العبد إلا به، ما لا يتم دين العبد إلا به فهو فرض عين، وما زاد على ذلك فيكون فرض كفاية. ما لا يتم دين العبد إلا به فهو فرض عين، على كل عبد أن يتدبر القرآن ويعرف تفسير القرآن فيما لا يتم دينه إلا به. يعني الآيات التي جاءت في القرآن وتتحدث عن وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبودية وبالإلهية وبالربوبية وبالأسماء والصفات، والآيات التي فيها التحذير من الشرك، والآيات التي تتحدث عن الولاء والبراء، والآيات التي فيها أركان الإسلام وأركان الإيمان ونحو ذلك من الأوامر والفروق، هذه يجب على كل عبد ماذا؟ أن يتدبرها ويفهم معانيها لكي يعمل بها، لكي يعمل بها، لأن دينه لا يتم إلا بمعرفة هذه الآيات وفهمها. وما لا يتم دين العبد إلا به فهو إيش؟ فهو فرض، فهو ماذا؟ فرض. إذن القرآن نزل لكي يتدبر، وخير من تدبر القرآن وأولى من تدبر ومن حقق المقصود من تدبر القرآن هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لذلك لا يجوز العدول عن تفسيره، لا يجوز أن تأخذ القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن عن غير طريقة الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على سبيلهم ونهجهم. يجب أن نأخذ التفسير عن الصحابة الكرام. لماذا؟ لأنه يجب أن يعلم كما قال المصنف، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لمن؟ لأصحابه. إذن هم الأوحدون، هم الذين بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام. هل بين لغيرهم؟ هل بين النبي صلى الله عليه وسلم للتابعين؟ بين لمن؟ لمن عاصروه ولقوه وهم الصحابة الكرام. فلا يجوز مخالفة هديهم وتفسيرهم للقرآن. يجب أن يعلم، قال رحمه الله، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كله، كما بين لهم ألفاظه، كما بين لهم ماذا؟ ألفاظ القرآن. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذه هي وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الأمانة التي حملها عليه الصلاة والسلام وبلغها أتم البلاغ وبينها أحسن البيان. إذن بيان النبي عليه الصلاة والسلام وتفسيره للقرآن على قسمين، بيان المعاني وبيان الألفاظ، ودليل هذين القسمين قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءته قراءة الملك جبريل لك ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه كيف يقرأ هذه تقرأ هذه الألفاظ القرآن ثم إن علينا بيانه بيان معاني القرآن فذكر هنا ما يتعلق بالألفاظ إقامة المباني وما يتعلق بيتعلق بإقامة المعاني والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة ألفاظ القرآن كيف يقرأ القرآن وعلى أي وجه ويعني اللغات التي نزل بها القرآن وكانوا إذا اختلفوا في قراءة القرآن في قراءة الألفاظ يرجعون إليه ويفصل بينهم كما حصل في قصة عمر لما اختلف مع أحد الصحابة في قراءة آية من القرآن فقال له هكذا أنزلت وهكذا أنزلت فهو بيّن لهم ألفاظ القرآن وبيّن لهم معاني القرآن إذن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن على قسمين بيان الألفاظ المباني وبيان المعاني والقسم الثاني بيان المعاني ينقسم أيضا إلى نوعين النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن بيان الألفاظ بيان ألفاظه وبيان معاني بيان المعاني هذا على أيضا نوعين النوع الأول بيان خاص والنوع الثاني بيان ماذا عام يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن تفسير خاص وفسر القرآن تفسير إيش عام تفسير خاص يعني أنه عليه الصلاة والسلام فسر الآية وفسرها تفسيرا مباشرا يأتي إلى الآية ويفسر معانيها أو يفسر المقصود بها مثل لما يعني أشكر على الصحابة عندما سمعوا الذين آمنوا ولم قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فجاءوا إلى رسول الله وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال عليه الصلاة والسلام ليس الذي تذهبون إليه ألم تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أمن وهم مهتدون قالوا أينا لم يظلم نفسه إذن ليس لنا أمن ولسنا مهتدون لأن ما منا إلا وقد ظلم نفسه فبين لهم الإسلام المقصود بالظلم هنا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بيّن أن المقصود بالظلم هنا إيش الشرك هذا تفسير مباشر تفسير يعني بيان خاص لهذه الآية كذلك لما فسر معنى في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم قال اليهود والضالين قال إيش النصارى تفسير خاص لهذه الآية تفسير مباشر كذلك في في أيضا في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسر الزيادة عليه الصلاة والسلام بماذا بالنظر إلى وجه الكريم لما ساق الحديث يدخلون الجنة فيقول لهم الرب هل تريدون شيئا أزيدكم فقالوا ألم تميض وجوهنا وثقل وزيننا فيكشف لهم الحجاب فلم يعطوا يعني أفضل لهم من هذا ونحو ذلك كذلك عليه الصلاة والسلام لما فسر الكوثر إن أعطيناك الكوثر قال نهر أعطاني إياه الله سبحانه وتعالى في الجنة فسر الكوثر بأنه نهر في الجنة هذا تفسير أو هذا بيان إيش خاص وهو قليل يعني الأحاديث في تفسير القرآن تفسير خاص تفسير مباشر قليلة الأحاديث لو جمعتها قليلة أحاديث قليلة ولا أدري هل جمعت يعني الآن خطر على بالي لو يجمع في رسالة أو هل جمعت يعني التفسير الخاص المباشر من النبي عليه السلام للآيات وهناك إيش النوع الثاني من البيان بيان المعاني قلنا بيان خاص وبيان ماذا؟ عام. بيان عام، وهذا يكون عن طريق ماذا؟ التطبيق العملي لهذه الآيات، وعن طريق تقريراته عليه الصلاة والسلام. يعني قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أنا مثلا فسر هذه الآية ولا ما فسرها؟ كيف فسر هذه الآية؟ بماذا؟ بتعليمه الصلاة للصحابة الكرام، أقيموا الصلاة، علمهم كيف الصلاة، كيف إقامة الصلاة، وما هي أحكام الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الآيات التي تكلمت عن الزكاة بيّن لهم أحكام الزكاة، وهكذا الأمور الأخرى. فإذا التفسير الآخر، تفسير العام، هذا كان عن طريق إيش؟ السنة العملية. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها ماذا؟ جاءت مفسرة للقرآن. وهنا يأتي السؤال، والبعض يسأل هل فسر النبي عليه الصلاة والسلام جميع القرآن؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام فسر كل القرآن، كما قال هنا المصنف. يجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، يعني فسر ووضح وأفهم لأصحابه معاني القرآن، كما بيّن لهم ألفاظه، فسر لهم كل القرآن، إما تفسير خاص مباشر لهذه الآية أو تفسير عام. والصحابة كانوا من العرب، والقرآن نزل باللغة العرب، وكانوا يفهمون المقصود من الكلام، لكن إذا كان أشكل عليهم أمر لم يفهموه أو نحو ذلك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضح لهم وبين لهم وفسر لهم وأفهمهم المقصود والمراد. إذن يجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه معاني القرآن، والذي منه إيش؟ آيات الأسماء والصفات. وهذا فيه رد على من؟ على المفوضة الذين يقولون إن معاني نصوص الأسماء والصفات إيش؟ مجهولة لدينا، ويعني أوكلوا معانيها إلى الله سبحانه، وقالوا الله أعلم بالمقصود والمراد، وجعلوها ألفاظ الأسماء، ألفاظ الأسماء والصفات ماذا؟ خالية ومعطلة عن المعاني. فهذا فيه رد عليهم، وأن الآيات التي فيها الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى مفهومة المعنى لكنها مجهولة الكيف. الكيف موجود لكن إيش؟ غير معقول لدينا. الكيف مجهول لدينا، غير معقول، لا نستطيع أن نعقله، لم نطلع عليه، مما استأثر الله عز وجل في علم الغيب عنده. الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم المعنى، العلو والارتفاع، لا نقول كيف استوى، لا نسأل عن الكيفية. كذلك صفة اليدين، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، له يدين ثنتين تليقان به سبحانه وتعالى، المعنى مفهوم، اليد الحقيقية التي تليق بالله، لكن كيفية هذه اليد لا يجوز أن نخوض في ذلك. لماذا لا يجوز لنا أن نخوض في ذلك؟ لأن الله نهانا عن ذلك، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى، إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه، لذلك لم يختلفوا كما سيأتينا على كتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم المعاني والألفاظ. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، على وجه الخصوص وعلى وجه إيش؟ العموم. لتبين لهم البيان الخاص كما قلنا، التفسير المباشر، أو البيان العام عن طريق ماذا؟ السنة العملية والتقريرية. لتبين للناس ما نزل إليهم، بيان اللفظ والمعنى. قال رحمه الله فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، يعني يتناول الألفاظ والمعاني، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد كبار التابعين رحمه الله، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يقصد الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين كانوا يقرؤوننا يعني يعلموننا القرآن ويفهموننا إياه، كعثمان بن عفان وهو رأس الصحابة في تعليم القرآن، وكذلك عبد الله بن مسعود، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يقصد عبد الله بن مسعود. هنا بيان لمنهج الصحابة كيف كانوا يتدبرون القرآن. يجب علينا أن نتدبر القرآن. طيب كيف نتدبر القرآن؟ نتدبر القرآن كما كان الصحابة يتدبرون القرآن. كيف كانوا يتدبرون القرآن؟ كانوا إذا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات لم يجاوزوها، يعني لم يشرعوا في العشر الأخرى، في تعلم العشر الآيات الأخرى حتى يتعلموا ما فيها، ما في هذه العشر من العلم والعمل. إذن هم جمعوا بين البيانين، بيان الألفاظ وبيان ماذا؟ المعاني. الصحابة هم من تعلم ماذا؟ تفسير القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا، على ماذا؟ تعلم التفسير على مراد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المهم، على مراد النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل رضي منهم طريقتهم وفهمهم وسبيلهم، لذلك أمرنا باتباعهم. لذلك لا يجوز الحيدة عن اتباع سبيل الصحابة الكرام والسلف الصالح الذين ساروا على طريقتهم. لم يجاوزوها حتى يتعلموا فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا الأثر موجود عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. إذن الصحابة رضي الله عنهم حصل لهم بيان الألفاظ، ألفاظ القرآن وبيان المعاني، حصل لهم التفسير الكامل التام والتدبر التام للقرآن. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، لأنهم إيش؟ يعتنون بفهم معانيها، بفهم معانيها مع ضبط مبانيها أيضا. لماذا كانوا يأخذون وقت؟ ليس لضعف يعني حفظهم، هم آية كانوا في الحفظ، يسمعون الكلام الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام يحفظونه كما هو من أول سماع، ويبلغونه لمن وراءهم كما هو. هذا يدل على أنهم إيش؟ كانوا عباقرة في الحفظ، وإن كان بينهم تفاوت، لكن ليس هذا المقصود أنهم يأخذون المدة الطويلة في حفظ المبنى فقط، يعني بس حفظ الألفاظ، لأن المراد من حفظ السورة يعني فهم معانيها، تدبر هذا المعنى، ومن ثم ماذا؟ العمل به. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة، يعني كان إذا قرأ البقرة سورة البقرة وآل عمران، يعني حفظ وفهم وعمل بما فيها من أحكام، خاصة سورة البقرة أطول السور، وكذلك تليها آل عمران وفيها أحكام كثيرة جمة. فكان من حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران وفهم معاني هاتين السورتين وتدبرها وعمل بموجبها، هذا عد عندهم له شأن عظيم جل في أعيننا، يعني عد فينا ذو شأن عظيم جل في أعيننا، عد عظيما عندنا. ليش؟ لأن حفظه كما قلنا كان مبنيا على فهم المعاني، على فهم المعاني والعمل بالأحكام. ليس مثلنا نحن اليوم إلا من رحم الله، تجد الواحد فينا يحفظ، ممكن يحفظ القرآن كله، لكن حفظ لفظي أو حفظ للمبنى دون التدبر، نقرأ الآيات ونحفظ، لكن دون تدبر أو فهم لمعنى هذه الآيات، ودون مع الأسف ومع تقصير شديد للعمل بما فيها من أحكام. ليس هذا المقصود من الحفظ، الحفظ مع التدبر والفهم هذا هو المراد. قال: وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. ابن عمر لماذا أخذت هذه السورة، أخذ في حفظ هذه السورة هذه المدة الطويلة؟ لأنه جمع بين إيش؟ كما قلنا، جمع بين حفظ المبنى وفهم المعنى والعمل بالمغزى، لذلك أخذت معه هذه المدة. كما قلنا ما هو مجرد حفظ، ولا ممكن تحفظ سورة البقرة في أسبوع ممكن، ولا في شهر تحفظها كلها، لكن ليس هذا فقط هو المراد، إنما المراد مع الحفظ تفهم المعنى ثم العمل بما فيها من أحكام، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا يعني أمر لا يقدر عليه أي أحد، إذا كان الصحابة وهم الصحابة يعني يأخذ معهم هذا الشيء، هذه السورة تأخذ معهم هذه السورة هذا الوقت الطويل، لأنهم يتدبروا القرآن ماذا؟ كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، على مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى مراد الله سبحانه وتعالى المنزل لهذا القرآن. انظروا إلى هذه الفترة طويلة يتعلم سورة البقرة، يحفظها ويفهم معانيها 8 سنين، وقيل 4 سنين كما في طبقات ابن سعد. ثم يأتي هؤلاء الجهلة الأغمار الذين لا يسوون شيء مقابل الصحابة، ثم يقول: هم رجال ونحن رجال. تقول له ابن عباس أو ابن عمر يفسر هذه الآية بكذا وكذا، يأتي ويقول لك: هم رجال ونحن رجال. نعوذ بالله من الكبر والجهل والهوى. هل تقارن نفسك بالصحابة الكرام؟ لا يكون، ما كان ولا يكون مثل الصحابة رضي الله عنه. ثم يأتي هذا الغارق في البدعة والأهواء والمعاصي والفجور يقول لك: هم رجال ونحن رجال. لماذا هذا؟ لأن تفسير الصحابة الكرام ماذا؟ يهدم عليهم أهواءهم وبدعهم وضلالهم، فما يريدونه، فأسقطوا هذا التفسير العظيم الذي بيّن شيخ الإسلام أنه هو التفسير الصحيح للقرآن، تفسير الصحابة الكرام ومن يعني جاء بعدهم. قال: قام وأقام ابن عمر على حفظ، جاء في الموطأ على تعلم البقرة، وهذا هو المقصود، على تعلم البقرة سورة البقرة عدة سنين. وقلنا هذا لأجل التدبر، فالتدبر المأمور به لا ينال إلا بفهم المعاني. واليوم مع الأسف يهتمون بماذا؟ بتدبر المباني أو بضبط المبنى دون فهم المعنى. يعني غاية من يشتغلون في القرآن وخاصة القراء وغيرهم، تجده عند المبنى وكيفية النطق، يعني تجده دقيق ويتعمق في كيفية إخراج اللفظ والأحرف وإلى غير ذلك. وإذا نظرت إلى حاله تجد من أبعد الناس عن فهم القرآن أو عن العمل بالقرآن. قارئ تجده يعني من كبار القراء والحفظ المتقنين، ويقرأ القرآن على يعني على قراءات كثيرة، ثم إذا نظرت إليه هل يطبق القرآن؟ تجده حليقا، تجده مسبلا، تجده على اعتقاد باطل صوفي أو خرافي أو بدعي أو حزبي. هل هذا المقصود فقط من تدبر القرآن إقامة المبنى فقط دون المعنى؟ لا، المقصود إقامة المبنى مع فهم المعنى والعمل به، هذا هو المراد. تحفظ القرآن عن ظهر قلب وتخالفه في القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه، فتأتيك السنة عن سلم بوجوب إعفاء اللحية فلا تعمل بها، وبتحريم الإسبال فلا تعمل به، وبتحريم التفرق والتحزب ولا تلتفت لهذه الأقوال والأوامر، ثم تقول أنا أحفظ القرآن. هذا ما هو حفظ القرآن، هذا ما هو الحفظ المقصود. الحفظ المقصود مع إقامة الألفاظ والمباني، تحفظ وتفهم المعاني لكي تعمل بها. قال: وأقام ابن عمر على تعلم أو حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، وفي يعني رواية ابن سعد 4 سنين وهي أصح. قال: ذكره مالك يعني بلاغا، جاء هذا الأثر في موطأ مالك وهو من بلاغات مالك. وبلاغات مالك ما حكمها؟ غير صحيحة. لما يقول مالك بلغني كذا رحمه الله، البلاغات هذه غير صحيحة، ما هي مسندة، لكن بلاغاته رحمه الله، بلاغات الإمام مالك عن ابن عمر لها ميزة، كما قال ابن القيم، وأنها صحيحة، لأن علم ابن عمر، لأن الإمام مالك أخذ علم ابن عمر عن مين؟ عن من؟ عن نافع، عن شيخه نافع، لذلك أصح الأسانيد مالك نافع ابن عمر، هذه السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر. فلما يعني ينقل شيء الإمام مالك أو يقول بلغني عن ابن عمر، ففي الغالب يكون هذا أخذه عن من؟ عن نافع. فبعض العلماء عد بلاغات مالك عن ابن عمر أيضا صحيحة ومقبولة، وليست من قسم المردود، وليست من قسم المردود. نعم. قال رحمه الله: وذلك أن الله تعالى قال، واستدل لهذه القاعدة وجوب التدبر، قاعدة أن التفسير فرض فيما لا يتم دين العبد إلا به، كما قلنا، مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة معاني القرآن وألفاظه. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليقرؤوه، ليدبروا آياته ليقرؤوا فينالوا ثواب القراءة، وليعملوا به وينفذوا أحكامه بفهم معانيه فينالوا العزة والرفعة والكرامة والدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود. إذن ليدبروا آياته بقراءته وإقامة مبانيه على الوجه الصحيح، وأيضا بالعمل به، هذا هو المطلوب من الناس. وهنا سؤال، بعض يسأل: هل من يقرأ القرآن دون تفهم لمعانيه هل يؤجر على ذلك؟ خاصة الأعاجم، تجد كثيرا من الأعاجم يقرأ القرآن، يعرف قراءة القرآن لكن لا يفهم شيء. نقول نعم يؤجر، لكن ليس أجره كأجر من يقرأ القرآن بتدبر وتفهم لكي يصل إلى غاية العمل. أحيانا تمر على آية فتدبرها فتعمل بها، تحث على يعني على 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 الصلاة، تحث على الصدقة، تحث على كذا وكذا، فهذا هو المقصود. فأجر الذي يقرأ القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه لكي يصل به الأمر إلى العمل به، هذا هو الأجر الكامل بإذن الله سبحانه. لكن الذي يعني لا يستطيع وهو معذور أو ما عنده القدرة والفهم، وإن كان حتى العجم اليوم لا يعذرون. اليوم يعني هذه التفاسير المترجمة أصبحت في متناول الجميع، فيستطيع حتى الذي لا يتكلم اللغة العربية أن ماذا يقرأ القرآن بتدبر بتأني، ويرجع إلى تفسير معاني القرآن لكي يعني يفهم المقصود من هذه الآيات. فمع هذا التطور وانتشار هذه التفاسير والتراجم، فالكل أصبح الآن يستطيع أن يتدبر القرآن، لأنه لا يمكن أن تعمل القرآن أو تعمل بالقرآن دون أن تفهم، لا يمكن أن تعمل بالقرآن دون أن تفهم القرآن. لذلك نقول يجب على كل عبد سواء كان يتكلم بالعربية أو لا يتكلم بالعربية أن يقرأ القرآن ويفهم القرآن، لأننا نقول له يجب عليك أن تعمل بالقرآن، ولا يمكن أن تعمل بالقرآن إلا إذا فهمته، فيجب عليك أن تفهم. إذن يجب عليك أن تفهم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية فيها الحث على تدبر القرآن بحفظ آياته كما قلنا وفهم معانيه، وذم من لا يتدبر القرآن. وقال أفلم يتدبروا القول، قال وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، تدبر الكلام دون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه، وفهم معاني القرآن هو التفسير. عقل المعاني لا يمكن أن يكون إلا إيش؟ بمعرفة أقوال العلماء في التفسير والتمييز بما يصح منها مما لا يصح. فهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب، تفهم القرآن، تدبر القرآن. لكن تفهم القرآن على فهم من؟ تفسر القرآن على تفسير من؟ على تفسير الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتينا، لأن هذه الآيات نزلت وهم يسمعونها، وهم أولى من تدبر القرآن الكريم وفهمه ويعني عمل به. قال ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معاني دون مجرد ألفاظه، هذا معروف بداهة. كل كلام، لما أتكلم معك بكلام ما المقصود أن تفهم المراد والمقصود من هذا الكلام دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. فإذا كان كل كلام المقصود منه فهم معاني، فكلام الله أولى الكلام أن نفهم معانيه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ القرآن على الصحابة كانوا يفهمون المعاني، لأن القرآن نزل بلغتهم وهم يعني أعلم الناس بهذه اللغة، وهم إيش؟ أعلم الناس بهذه اللغة. قال وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. هذا فيه رد على الذين يقولون إننا نفسر القرآن بفهمنا، أو أفسر القرآن كما أستنبط أنا وأفهم أنا. إذا كانت العلوم الدنيوية هذه الطب والهندسة وغير والحساب وغير ذلك لا يقبل، لا تقبل كتب هذه العلوم ها إلا إذا شرحها من؟ المتخصصون فيها، إلا إذا شرحها المتخصصون في هذه العلوم. لذلك لا يمكن لك أن تقرأ كتاب طب وتصبح طبيبا حتى يشرح لك طبيب متخصص المقصود من هذه الألفاظ وبيان معانيها والمراد من ذلك، ويعلمك التعليم والتطبيق العملي. من أهل الاختصاص. إذا كان هذا في ما يتعلق بالعلوم هذه الدنيوية التطبيقية فكتاب الله أولى أن نتدبر معانيه ونفهمه على وفق أهل الفن أو أهل الصناعة إن صح التعبير، على وفق فهم أهل الاختصاص، وهم من الصحابة الكرام. فلذلك لا يجوز العدول عن تفسيرهم وفهمهم، فالصحابة هم الذين قرأوا القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يكونوا إذا يعني أشكل عليهم شيء أو سألوه أن يكون عليه الصلاة والسلام يعني أفهمهم إياه، أو أنهم شاهدوا تفسير هذا القرآن ماذا تطبيقا عمليا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرفت المصحف عن ابن عباس، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد في تفسير، ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر طرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
نعم. ثم قال رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا. ولهذا يعني لكون النبي عليه الصلاة والسلام قد بين للصحابة معاني القرآن وبين لهم ألفاظه، لأجل ذلك، لأجل أنه بين لهم معاني القرآن، لم يقع عندهم اختلاف أو بينهم اختلاف إلا اختلاف يسير وقليل جدا، بل يكاد يكون يعني معدوما، لم يكن عندهم اختلاف إلا قليلا فيما يتعلق كما سيأتينا في القاعدة الثانية في بعض الأحكام والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، نظرا ليعني اختلاف استنباطاتهم في هذا الباب. وكذلك التابعين حصل منهم ذلك، لكن في التابعين أكثر وفي الصحابة أقل. وهذا يدل على أنهم ماذا يعني كانوا يستقون من مشكاة واحدة، من أصل واحد، يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يحصل بينهم اختلاف إلا قليلا جدا، وذلك كما قلنا لكمال علمهم وسلامة فهمهم، وأنهم عايشوا التنزيل وأخذوا القرآن عليه وسلم غضا طريا وفهموه، لأنهم أهل اللغة وهم الخلص في لغة العرب، ففهموا المراد والمقصود، فكان الخلاف يسيرا في بعض الأمور كما سيأتينا في بعض الأحكام. قال: وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو أيضا قليل. وإن كان نسبة الاختلاف عند التابعين بالمقارنة مع الاختلاف الذي حصل بين الصحابة أكثر، لكن بالنسبة لما بعدهم قليل جدا ولا يذكر. وذكر لك يعني السبب في ذلك، وقال: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وأشرف العصور عصر القرون المفضلة، حصل فيها وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق، لذلك جاء الاختلاف قليلا، وجاء وكان العلم والبيان في هذا العصر أكثر، ما في اختلاف ولا في دخول أهواء لكن لما اتسعت يعني الأمصار والفتوحات ودخلت الأعاجم وكثرت الاستنباطات وضعف الفهم حصل الاختلاف. لذلك الاختلاف الواقع بعد هذه العصور المفضلة كثير، أكثر بكثير مما حصل يعني في العصور القرون الثلاثة المفضلة. وكلما كان العصر أشرف وأقرب إلى زمن النبوة كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وكلما بعد الزمن كما قلنا تجد أن الاختلاف في التفسير يكثر. لذلك أهل العلم تجدهم يعتمدون على تفسير الأوائل، تفسير الصحابة وتفسير التابعين دائما. في التفسير ارجع إلى تفسير الأولين لأن تفسيرهم هو الصحيح المصيب في الغالب لمراد الله سبحانه وتعالى ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا أردت أن تتكلم عن تفسير آية فتقول قال ابن عباس فيها كذا، أو إذا ما وجدت لابن عباس كلام تجد تقول قال مجاهد كذا، تابعين الذين أخذوا عن صحابة، أو تابع التابعين الذي أخذوا عن التابعين، وهكذا كلما رجعت ويعني علوت في الرجوع إلى الأولين كان التفسير أصح وأسلم. قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، وهذا في إشارة إلى الاهتمام بتفسير التابعين لأنهم أخذوا ذلك عن الصحابة الكرام، كما قال مجاهد أعطاك نموذج ومثال، عرضت المصحف على ابن عباس اختار هذا الصحابي الجليل، لماذا؟ لأنه حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه إيش التأويل، فحرص عليه مجاهد. انظر يذهب إلى المتخصص أو إلى من يعلم أنه عنده ماذا مراده وعنده التفسير الصحيح. وهذا لا يعني أن غير ابن عباس ما عنده تفسير أو لا يفسر القرآن، كل الصحابة يفسرون القرآن لكن على تفاوت فيما بينهم، فهم متفاوتون في علم التفسير، وابن عباس جمع تفسير الصحابة. إذا يعني بدل ما تذهب وماذا تطوف على الصحابة اذهب إلى ابن عباس يغنيك عن غيري لأنه جمع ما عند غيري، جمع ما عند الصحابة، كان يذهب إليهم ويأخذ عنهم القرآن، فتجد كل التفاسير الموجودة عن الصحابة قد ماذا أودعها ابن عباس صدره. لذلك لزمه مجاهد وقال عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري رحمه الله سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه عرضه على ابن عباس أكثر من مرة. تصور يأتي التفسير من يبدأ من القرآن من أول إلى آخره كله يسأل عن كل آية ثم يعود مرة أخرى ويتأكد ثم نعدل عن طريقة هؤلاء ثم نفسر القرآن على غير تفسيرهم، إذا ضللنا والعياذ بالله. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، فإذا تفسيره تفسيرا يعني صحيحا تاما لأنه أخذه عن ابن عباس أكثر من مرة. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري، وأودع في صحيح جملة كثيرة من تفسير مجاهد، وتفسير مجاهد موجود مطبوع، تفسير مجاهد موجود مطبوع، إذا أردت أن تشتري وكله مسند عن مجاهد عن كذا، والذي رواه عن مجاهد كله اسمه تفسير بالمأثور، تفسير مجاهد موجود مطبوع. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. إذن الإمام أحمد له تصنيف في التفسير يقول لك ابن تيمية يعتمد عليه من صنف في التفسير، منهم الإمام أحمد. الإمام أحمد له كتاب كبير حافل في التفسير لكنه مع الأسف مفقود الآن، ما عندنا يعني شيء عنه. يوجد تفسير حافل عظيم وقد ويقال نقل عنه بعض أهل العلم تفسيرا كبيرا للإمام أحمد، لكنه والله أعلم يبدو أنه يعني مفقود أو غير موجود. يكرر قال: وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. قال: والمقصود أن التابعين رحمهم الله تلقوا التفسير عن الصحابة، تلقوا التفسير عن هذا الجيل الذي أخذ التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة هم الواسطة والتابعين قد تلقوا عنه، فيجب إذن الاهتمام بهذه التفاسير. وكل ما سيأتي كله يعني دراسة لهذا النوع من التفاسير، تفسير بالمأثور سيأتينا، الذي هو عن الصحابة عن التابعين وعن تابع التابعين عنهم، فيجب الاهتمام بهذا النوع، نوع التفسير بالمأثور، ومعرفة ما يصح منه مما لا يصح كما ذكر المصنف في مقدمته. قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. لا شك أن التابعين لم يكونوا يخرجون عن تفاسير الصحابة، لكن قد تلجئهم الحاجة، يضطرهم الأمر إلى أن يأتوا باستنباطات واستدلالات من عندهم فيزيدوا على تفسير الصحابة، فيزيدوا على تفسير ماذا؟ الصحابة، لاختلاف الزمن والحال، لأن كل زمن تستجد أمور فلابد أن يتكلم فيها أهل العلم، لابد أن يتكلم فيها أهل العلم. وهذا هو النوع الذي أشار إليه شيخ الإسلام تذكرون في المقدمة، الاستدلال المبني على دليل، الاستدلال والاستنباط المبني على الدليل، هذا من قسم المقبول كما قلنا لكم. علم التفسير مقبول ومردود، المقبول منه المنقول ومنه الاستدلال المبني على الدليل، والمردود كما قلنا التزييف والباطل الذي لا دليل عليه. فاحتاج الأمر من التابعين أن يزيدوا على تفسير الصحابة. قال: وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، وكما سيأتينا التفسير بالمعقول أو بالرأي أو بالاستدلال والاستنباط هذا له شروط وضوابط لا يقبل هكذا، وسيأتينا في آخر هذه المقدمة أن المصنف حرم التفسير بالرأي إلا بشروط طبعا وضوابط. أما التفسير الرأي يقصد الرأي المجرد فهذا محرم، ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي المجرد كما سيأتي. وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال في شروحات الأحاديث كذلك، إذا لم يجدوا عن الصحابة الكرام أقوالا وتفسيرات وشروحات يأتوهم باستنباطات من عندهم مبنية في غالبها على ماذا؟ على الدليل. فكما أن القرآن المقصود منه التدبر ولا يقبل ولا يمكن أن تتدبر القرآن إلا كما قال هنا المصنف إلا عن طريق أن يشرح لك أهل الفن والاختصاص في هذا الباب، كذلك السنة لا يكفي أن تقرأها، بل لا بد ماذا؟ أن تقرأ شروحات الصحابة أو العلماء والتابعين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما يقال في القرآن يقال أيضا في السنة، فما ينفع أن تقرأ هكذا الأحاديث دون فهم لها، كما أنه لا ينفع أن تقرأ القرآن دون فهم له. ومع الأسف تجد كثير من الجهلة وأهل البدع إذا أرادوا أن يقرأوا من صحيح البخاري أو فتحوا يقرؤون من صحيح البخاري يقرؤونه إيش لأجل البركة. تجد ممكن صوفية ولا كذا يأتون بصحيح البخاري يقرؤونه، هل يقرؤون صحيح البخاري كما هي طريقة أهل العلم لكي ماذا يشرحونه ويفهمون مراد النبي عليه الصلاة والسلام ويستنبطون الأحكام ويرون ماذا قال السلف في معاني هذه الأحاديث لكي يعملوا بها؟ لا لا أبدا. إذا وجدت أهل البدع يقرؤون في الصحيحين أو في كتب السنن والصحيحة تجدهم يقرؤونها للبركة، وهذا لحرمانهم وعدم فهمهم للأصول والقواعد التي يجب أن يمشي عليه الإنسان في قراءة وتدبر القرآن وكذلك قراءة وفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا والله أعلم. نعم.
في معركة الله
عمر، عمر بدون سيدنا عمر رضي الله عنه. نعم. ويضع آخرين. يعني هذا القرآن إما أنك تقرأه وتعمل به فيكون حجة لك فترفع عند الله، أو تقرأه ولا تعمل به فيكون حجة عليك فتكون إيش في الأضلين من المضلين، نسأل العافية والسلام. لأن من قرأ القرآن وقمت عن الحجة ذنبه وجرمه أعظم، فهذا القرآن يعني ينتفع به أقوام إذا أخذوه بحقه وبطريقته الصحيحة، وقد يضل به أقوام إذا أخذوه عن غير الطريق الصحيحة، لأن هناك أناس يقرؤون القرآن ويعملون بخلاف مراده، أو يقرؤون القرآن ويفهمون على فهم غير الصحابة فيضلون ويضلون. لا شك صاحب القرآن مرفوع، لا شك في ذلك. لا شك في هذا. معروف معروف. لا أنا أقصد التفسير المباشر، تفسير الخاص، يعني نجمع الأحاديث التي فيها تفسير الآية مباشرة. لا لا لا، هذا تفسير على أسباب النزول بصفة عامة بشكل عام، يعني قصة كذا، يا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيعني ما يكون تفسير مباشر. أنا قصدت التفسير المباشر، يعني كتاب ولو كان ممكن يأتي لك قليل مثلا يبدأ من بداية مثلا سورة البقرة وكذا، يقول يأتي يجمع الأحاديث التي فسرت ألفاظ القرآن تفسير المباشر، والله أعلم قد يكون موجود. نعم. هو البلاغات من قسم الضعيف، بلاغات مالك من قسم الضعيف، لكن العلماء قالوا ابن القيم انه اذا كان البلاغات عن 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 ابن عمر، بلاغات مالك عن ابن عمر فهي صحيحه، لان علم ابن عمر لم يصل او لا يصل الى الامام مالك الا عن طريق نافع، ونحن عرفنا الاسناد اذا كانه اشبه بالمسند. هنا هنا إيش معنى التأسيس التفسير المأثور؟ يعني إيش بالإسناد الذي يأتي بالإسناد، فما تكلم به مجاهد فهذا استنباط من عنده، لكن في الغالب يكون مستند على ذلك، لا نسميه مأثور. المأثور إيش هو؟ عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن فلان عن فلان عن الصحابة، هذا كله اسمه مأثور. لكن قد تجد أقوال، يعني كما سيأتي سنتكلم عن هذه المسألة، سيأتينا شيخ الإسلام سيفصل التفاسير، سيذكر نماذج من التفاسير التي هي خاصة بالاستدلال والاستنباط، هناك تفاسير خاصة بالمأثور، وهناك من جمع بين التفسير المأثور والتفسير بالاستدلال كابن جرير. ابن جرير طبري لو نظرت في تفسيره جمع بين التفسير بالمأثور، يأتي لك بالتفسير مسندا ثم يتكلم هو من عندي، فهو جمع بين هذا، سيأتينا الكلام على هذا إن شاء الله. ابن كثير تلخيص للطبري، من أراد كتاب الطبري ملخصا هو تفسيره كذا، لخص لك الطبري.